أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا جزء من سفر الأمثال لسليمان الحكيم في الإصحاح 15 من عدد 8. ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، وصلاة المستقيم مرضاته. مكرهة الرب طريق الشرير، وتابع البر يحبه. تأديب شر لتارك الطريق، مبغض التوبيخ يموت. الهاوية والهلاك أمام الرب، كم بالحري قلوب بني آدم. المستهزئ لا يحب موبخه، إلى الحكماء لا يذهب. القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح. قلب الفهيم يطلب معرفة، وفم الجاهل يرى حماقة. كل أيام الحزين شقية، أما طيب القلب، طيب القلب يعني الراضي، أما طيب القلب فوليمة دائمة. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. أكلى من البقول حيث تكون المحبة، خير من ثور معلوف ومعه بغضة. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام. طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهك. الابن الحكيم يسر أباه، والرجل الجاهل يحتقر أمه. الحماقة فرح لناقص الفهم، أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. نعمة الله. كان عيد التجلي المجيد، اللي هو يعتبر آخر الأعياد السيدية في السنة الكنسية، السنة القبطية. ويوم الحد، يوم الجمعة، نحتفل بعيد وتذكار إصعاد جسد أمنا العذراء مريم، ظهور إصعاد جسد أمنا العذراء مريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. معانا النهاردة بعض الأحباء من إخواتنا المقيمين برا، من إيطاليا وأبو ظبي وأستراليا وفرنسا، أهلا بيهم. ومعانا النهاردة في صلاة العشية خورة الشمامسة كنيسة السيدة العذراء مريم في أبو حمد شرقية، تحت رعاية صاحب النيافة أنبا مقار أسقف مراكز الشرقية والعاشر من رمضان. كلمتكم في الأسبوعين اللي فاتوا عن حياة الرضا، وفي حياة الرضا اتكلمت عن هذا الشعور الذي يجتاز في حياة الإنسان فيجعله راضيا. وكلمتك عن ملامح حياة الرضا، وعن فضائل الإنسان الراضي، وعن معوقات الإنسان اللي بتمنعه إنه يكون إنسان راضي. والنهاردة عايز أكلمك عن كيف نقتني حياة الرضا، كيف نقتني حياة الرضا. لكن عايز أبتديلك القصة من بدري شوية. يعني ايه من بدري؟ من قبل خلقة الإنسان، قبل أن يوجد الإنسان كان مجرد فكرة في عقل الله. الله الخالق العظيم فكر فيك قبل أن يوجدك، وفكر فيك كشخص، كإنسان تولد في هذا العالم. وعايز أقول لك أكتر إنه كان مشغول بيك وإنت لسه ملكش اسم ولسه ما ظهرتش في الوجود، لكن الله في ترتيبه أن يوجد إنسانا هو أنت، يخلقك في زمن معين وفي توقيت معين وبجنس معين وتتولد على أرض معينة وتصير أنت. والحكاية دي مهمة جدا إنها تكون في بالنا، لأن ده يعتبر أساس حياة الرضا، إن أنا من قبل وجودي الله مهتم بي، الله واخد باله مني. وده بنسميه انشغال الله الخالق بخلقة يديه. ده يمكن قبل الأب، أي أب ما يتجوز الأم، الزوج والزوجة قبل ما يعرفوا بعض، أنت كنت في ترتيب الله إنك ذات يوم ستولد. هو عارف، وعارف كل خطوة، بل إن حياتك كلها مكشوفة أمام عينيه كلها. ربنا هيديك عمر قد إيه؟ 100 سنة أكتر أقل. هذه السنين الطويلة بكل تفاصيلها مكشوفة أمام الله ومعروفة. فأنت كنت فكرة في عقل الله وانشغل بيك حتى أوجدك، فأنت موضع اهتمامه قبل أن توجد. ده الأساس القوي لحياة الرضا. طب وبعد كده؟ الله أوجد ظروف، الظروف المعينة ده هي سمحت إن سين يتزوج بصاد وأنجبه الإنسان، إنسان، وسموه اسم، وصار معروفا على الأرض بالاسم اللي خده في ميلاده. ودي بنسميها المرحلة الثانية اللي هي خطة نظام الله في البشر. يعني ممكن أبسطها بطريقة تانية وأقول أنت كنت فكرة في عقل الله، وبعد كده صرت خطة في قلبه. شوف قد إيه أنت إنسان مهم، أو أنت كائن مهم. الخطوة الثالثة بقى إن صرت فرحة في يدي الله عندما أوجدك. فالله لا يخلق إنسانا بلا هدف. كل إنسان الله أوجده على هذه الأرض له مقصد وله هدف. كلام بصورة تانية، الله لم يخلقك صدفة أو اعتباطا، أو يعني مش واخد باله، حاشا لله. فكنت فكرة في عقله وخطة في قلبه وفرحة في ايديه، لذتي في بني آدم. وصار الله مسرورا بك كثيرا جدا، بقى فرحان بك قوي. كل واحد فينا كده. احنا يمكن بنعبر في حياتنا البشرية لما الأم تبقى حامل ننتظر المولود اللي جاي، يوم ما يتولد تبقى في فرحة كبيرة في البيت، ويتسجل في المواليد ويبقى له اسم في المكان اللي اتولد فيه، ونقعد نفكر في اسمه هيبقى ايه ان كان ولد او بنت، ونعبر عن الفرح ده والناس تيجي تبارك. ده دي كلها أفعال بشرية. أما الله الخالق فله فرح خاص بوجودك أنت. طب وبعد كده؟ بعد كده بتعيش الحياة، وزي ما بيقول لنا في سفر الخروج: أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. شايلنا. والطفل الصغير ده يكبر شوية بشوية حتى يصير إنسانا كاملا وبالغا. طيب إزاي الإنسان بهذه الخلفية يعيش في حياة الرضا؟ كيف يقتنيها؟ هقول لك على ثلاث جوانب مهمة تخلي الإنسان دايما فرحان وعايش في جو الرضا. أول حاجة الطاعة والقبول، قبول مواعيد الله. الإنسان اللي درب حياته على إنه يطيع، والطاعة فيها شكل من أشكال الإيمان أو شكل من أشكال التسليم زي ما هقول بعد شوي. تعالى كده ارجع وياه لإبراهيم أبو الآباء. إبراهيم أبو الآباء كان يحيى في أور الكلدانيين اللي هي في العراق، وبعدين جاله النداء الإلهي. أحب أقرأ وياكم عشان تشوف ازاي فكر. قال الرب لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. ده نداء، رسالة. يقول لنا الآية اللي وراء الجزء اللي قريته: فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. يعني لما تقرأ سياق الحديث في 3 أو 4 آيات هتلاقي الأمر الإلهي والطاعة الإنسانية أو الطاعة البشرية على طول تمها. طاعة الإنسان. وبالحقيقة زي ما بنتعلم في النسكيات الدائرية، على ابن الطاعة تحل البركة. الحياة تشهد بذلك. الإنسان الذي يعيش في الطاعة ينال بركة في البيت، ينال بركة الأسرة، في الدير ينال بركة الرهبنة، في الخدمة ينال بركة الكنيسة، في المجتمع ينال بركة المجتمع اللي هو عايش فيه. الطاعة. وطبعا واضح لحضراتكم ان انا اقصد الطاعة الحكيمة، مش الواحد هيطيع اي كلام يتقاله، يعني الطاعة المتعقلة يعني. لكن جو الرضا الانسان لا يستطيع ان يشعره الا اذا عاش في هذه الطاعة. الانسان الرافض واللي مش عاجبه حاجة واللي عايز يمشي مخه وأفكاره قدام عينيه هي الصائبة، غالبا لا يشعر بالرضا. ده أول جانب. الجانب الثاني اللي بيساعد الإنسان في حياة الرضا هو التسليم. وأبسط صورة للتسليم هو الأب اللي ماسك ابنه وماشيين في شارع زحمة. الطفل الصغير مشغول باللي بيحصل في الشارع، الناس اللي رايحة واللي جاية والعربيات وحركة العجل والحاجات دي كلها، لكن في منتهى الأمان مسلم حياته كلها، لأنه ماسك في إيد أبوه يشعر بمنتهى الأمان. علشان كده في سير القديسين لما كان أخ مبتدئ أو حتى في بدايات الطريق يتعرض لحروب، كان يقف ويصلي يقول كده: ببركة أبي ارفع عني يا رب هذه الحرب. حياة التسليم والإنسان في الأزمان اللي احنا بنحياها ده هي علشان عقله اخترع حاجات كتيرة وابتكر وبقى الإنسان إله نفسه، وصل بالإنسان إنه ما يعرفش يسلم، مخه عمال يفكر في كل حاجة، بيفكر بطريقة سلبية. أما التسليم فهو التفكير الهادئ، يقول لنا في الجزء اللي قريته: أما طيب القلب فوليمة دائمة، فرحان راضي في حالة تسليم قلبي، تسليم داخلي. والتسليم ده بيشعر الإنسان دايما بشكل من أشكال الراحة النفسية، الراحة الداخلية. أحيانا الإنسان ما يشعرش براحة نفسية لأنه عايز يعمل كذا ومش عاجبه كلام كذا، والشخص الفلاني طريقته مش داخلة مزاجه. بيحكوا في تاريخ البشر إن البشر تحكم فيهم في أول ما ابتدوا علاقات على وجه الأرض أيام قبل ميلاد المسيح الأخلاق، زي ما بنسمع في الفلاسفة قبل ميلاد المسيح الأخلاق كانت هي العنصر الحاكم، وشوية بشوية تطور البشر وعرفوا الله وعرفوا تجسد المسيح وعرفوا الصليب. الكلام ده حصل من 2000 سنة، لكن الإنسان من بداية الثورة الصناعية في العالم واختراع الآلة ثم اختراع التكنولوجي، صار الإنسان مزاجه وعقله هو إلهه. أنا مرة من المرات كنت بكلم مجموعة من الشباب برة، شباب مش مصري، وبعدين بتكلم على الله وإنه هو اللي بيدبر حياتنا. ففاكر وقفت بنت عمرها 18 سنة وقالت لي: أنا عاوز ربنا في إيه؟ أنا لما عاوز الكهرباء بضغط على مفتاح النور تيجي الكهرباء، عاوز النور ليه؟ عاوز الله ليه؟ طبعا ده فكر قاصر. حياة التسليم فيها ضمان للصحة النفسية للإنسان. الصحة النفسية هي الصحة النفسية يعني إيه؟ يعني كل وظائف جسم الإنسان متوافقة مع بعضها، عشان كده الإنسان صحيح. لكن لما وظائف جسم الإنسان يحصل فيها صراع ويحصل فيها رغبات ويحصل فيها تطلعات وربما بعيدة عن إيد الإنسان، إلى الإنسان دايما دخل في أتعاب نفسية. التسليم أداة أمان. أقرب مثال كلكم بتحبوه رعوس، رعوس الجميلة التي عاشت حياة التسليم لآخر يوم في حياتها. ولما تقروا السفر بتاعها، والسفر صغير 4 إصحاحات، تقدر تختصره إن رعوس إنسانة تعيش حياة التسليم رغم كل الظروف اللي هي وجدتها في مشوار حياتها. الأمر الثالث أو الجانب الثالث اللي يخليك عايش في جو الرضا هو الثقة والإيمان. الثقة في شخص المسيح اللي بيدبر هذه الحياة. لما بنقرأ ويا بعض الآية اللي بتقول: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يا ترى وقعها عليك ايه؟ يا ترى بتشعر بيها بايه؟ كل الأشياء تعمل معا للخير. عندي ثقة وعندي إيمان داخلي أن يد الله قوية وما زالت تعمل. وهو يدبر كل شيء. وتدبيرات الله للإنسان تدبيرات حكيمة، وأحيانا الإنسان ما بيبقاش عارف يا ترى اللي بيحصل قدامه ده الخير ولا مش لخيره، لكن من خلال ثقته وإيمانه تصير حياته في جو الرضا الجميل. هدي لك مثال بتحبه خالص، شاول الترسوسي كان يضطهد كنيسة الله بإفراط، وكان اسمه، مجرد ذكر اسمه شاول الترسوسي، يزعج كل أحد. وبعدين يا شاول، قال لما ظهر لي المسيح في طريق دمشق وكلمني، أنا ما لقيتش غير جملة واحدة أقولها له: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وهنا يبان الجوانب الثلاثة: الطاعة، التسليم، الثقة في شخص المسيح. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ عايزني أعمل إيه؟ وده أحد أسئلة الكتاب المقدس الجميلة: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أنا مش عايز أعمل حاجة بمخي أو بفكري أو برغبتي، أنا عايز أعمل اللي أنت عايزه يا رب، اللي يفرح قلبك. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ يمكن لما تفتكروا وياي أيام السيد المسيح انحنى يوم خميس العهد وغسل أرجل تلاميذه، بطرس الرسول ابتعد ورفض في الأول، فرد عليه المسيح رد جميل قوي: لست تعلم الآن ما أنا فاعل أو فاعله أو ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. في حاجات كتيرة بتبقى قدامنا بس مش عارفين ليه، عليها علامة استفهام كبيرة، ولكن الله في التوقيت المناسب يعمل، ويعمل لخير الإنسان. يقول لنا كده: كل أيام الحزين شقية. الإنسان اللي مش عاجبه حاجة وعايش في جو من الحزن كل أيامه تعبانة، أما طيب القلب فوليمة دائمة. الآية دي أمثال 15:15، سهلة في الحفظ. كل أيام الحزين شقية. حزين ده الإنسان البعيد عن ربنا، والإنسان اللي ماشي بفكره بس، والإنسان اللي مش متعزي في الطريق الروحي، والإنسان اللي جواه أمواج وصراعات من رغبات. كل أيامه شقية. أما طيب القلب، الإنسان الراضي، الإنسان الذي في حياته الطاعة الروحية، الإنسان اللي في حياته حياة التسليم، يشعر كده أنه وليمة دائمة. وليمة دائمة يعني شبعان، حاسس كده بشبع. وليمة دائمة. يبقى شيء أحب أنك تعرفه، أن الممارسة العملية لحياة الرضا. هقول لك على بعض أفكار. أول فكرة: تجنب في حياتك كلمة اشمعنى. كلمة اشمعنى دي كلمة ضارة جدا بحياة الرضا. وتعالى كده وياي، لما المسيح قدم لنا مثل الوزنات، في واحد عطاله 5، واحد عطاله 2، واحد خد 1، لكن لم نقرأ أو نسمع ان اللي خد 2 قال اشمعنى عطيته 5 وعطيتني 2. ما سمعناش كلمة اشمعنى دي. احد الكلمات التي تجرح حياة الرضا كلمة اشمعنى. في حين ابو 5 وزنات عندما تاجر فيها وربح نال تطويبة: كنت امين في القليل اقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك. واللي خد وزنتين وتاجر وربح ولم يتذمر. كانت النتيجة انه سمع نفس التطويب: كنت امين في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. كلمة اشمعنى؟ الله عندما يتعامل مع البشر كل انسان له احتياجاته، حتى ولادنا. يعني لو عندك 2 أو 3 من الاولاد، سواء اولاد او بنات، كل واحد احتياجاته غير التانية. ولازم من الصغر نتعلم ان مفيش كلمة اشمعنى، لان الكلمة دي بتخلي الانسان يطلع بره هذه الحياة، حياة الرضا. دي فكرة. الفكرة التانية ان قلل في كلامك كلمة لأ. كلمة لأ كلمة حادة، حتى الموسيقى بتاعتها، الموسيقى العربية بتاعت كلمة لا، كلمة ممكن تتعب الود. بعكس كلمة حاضر، كلمة حاضر كلمة حنينة على الود. فتعلم وعلم أولادك إن كلمة لأ دي ما تتقالش. لأ يعني رفض. وزي ما ذكرت وياكم مرة سابقة إن من أمثال العرب قول نعم يزيد النعم. كلمة نعم بتكتر النعم، وطبعا في ما بين الكلمتين كده تقابل جميل. التذمر يفقد الإنسان حاجات كتيرة. هنروح بعيد ليه؟ الابن الضال لما رجع البيت كله كان فرحان، أما الأخ الكبير فكان في منتهى التذمر، وكاد أن يقلب الفرح اللي عاش فيه البيت برجوع الابن الضال. كاد أن يقلب هذا الفرح، حتى أبوه استدعى أنه يخرج له ويقول له ويفهمه، لكن كان في حالة تذمر داخلي في قلبه. تجنب كلمة لأ. حتى لما وانت بتتخاطب ويا أولادك في البيت وفي حاجة عايز تقول عليها لأ، قولها بصياغة تكون مريحة. يعني مثلا ممكن أقول صياغة هنشوف الحكاية الفلانية، صياغة بسيطة، لكن الكلمة نفسها كلمة حادة. فكرة أخرى ان لو اتحطيت في موضع اختيار ما تختارش انت الاول، ما تختارش، ادي فرصة للطرف الاخر ان هو اللي يختار الاول. هكذا صنع ابراهيم ابو الاباء مع ابن اخوه لوط. ما تختارش. وحتى في تعاملنا ويا ولادنا لازم نعلمهم الحكاية دي، مش شرط الكبير هو اللي يختار كل مرة. ده ممكن مرة كبير، مرة صغير، مرة الولد، مرة البنت. عشان الإنسان يشعر في الاختيارات دهيت إن مش هو بس، في آخر أو في آخرين. حتى برضو في حياتنا الدائرية مدبر الدير هو اللي بيوزع علينا الأعمال، انت اشتغل كده وانت اقف عن كده وانت اعمل كده. وده طبعا يدخل تحت باب الطاعة وتربية الطاعة. كمان فكرة اخرى ان خلي دايما كل احاديثك مصحوبة بابتسامة، بابتسامة. احيان واحد يبقى وهو بيلقي أي كلام يبقى في حالة تكشيرة، في حين أن الابتسامة دي اللغة اللي ممكن يفهمها كل الناس، مش عايزة ترجمة. يمكن اللغات الكلامية تحتاج ترجمة عشان كل واحد يفهمها بحسب لغته. لكن الابتسامة زي ما بيسموها اللغة العالمية. خلي كلامك دايما مصحوب بابتسامة. طبعا في فرق مثلا لما تقول لابنك انا مخصمك او انا زعلان منك او انا بفكر ازعل منك. المراحل دي بتعطي جو هادئ في تربية اولادنا. وازاي افهمه في اختيار حاجة معينة؟ وكل ده وانت مصحوب بابتسامة. لان احيان غياب روح الفرح او روح الابتسامة يخلي ما تقوله اوامر ناشفة. احيان يقولوا الصغيرين يقولوا على الكبار ان هم في البيت زي اللي خانقنا. طبعا هو مش المقصود كده، بس الطريقة والاسلوب ممكن يكون بالشكل ده. فكرة اخرى، خلي دايما عندك عبارات ايجابية. لما بنخاطب ولادنا بطريقة ايجابية بتفرحهم. مرة من المرات كنت في مالطا، وكنت بزور عمدة مالطا، بس هو يبدو ان اتأخر مجرد دقيقة، فانا وصلت قبليه. فرحب بيا وبعدين عايز يعرفني على هيئة مكتبه. فهو مكتبه فيه ثلاثة بيشتغلوا، راجل كبير وشاب صغير وشابة. فلما جه يقدمهم ليا خاطبهم بعبارات هم يحبوها مش بأسمائهم. يعني مش قال لي ده فلان، جه على الراجل الكبير وقال لي this is my reference، ده مرجعي. راجل له بقى خبرة سنين. وجه على الشاب اللي وياه قال لي this is my right hand، ده دراع اليمين في الشغل. وجه على البنت اللي بتشغل وياه وقال كده this is my flower، دي وردتي. الثلاث صفات الجميلة دي هو ما قالش أسمائهم، لكن قال صفات عنهم طبعا أشعرتهم بمنتهى الفرح. وأنا الضيف اللي موجود حفظت القصة. ده يمكن لو كان قال لي أسمائهم كنت نسيت، لكن لأنه قالها بالصفات فاكر. القصة دي حصلت من يمكن 12 سنة 13 سنة. فإزاي الإنسان يخاطب الآخر بصفة يحبها؟ أحيانا الأب والأم في البيت يتريقوا على ابنهم. مثلا يبقى عندهم ضيف كده ويجي الطفل عمره 10 سنين مثلا، يقول لك فلان عامل لي فنان. بدل ما يقولوا عليه صفة حلوة بيبتدوها بالتريقة أو السخرية منه. فأما الإنسان الشاطر إزاي يبتكر صفات لكل أحد بطريقة إيجابية، ده يشعر الإنسان بجو الرضا وجو السعادة النفسية. والأفكار كتير خالص. أنا كتير لما تيجي مثلا أم تقول لي عايز أشكي لك عيالي، عندي 3 عيال مغلبني صبيان يعني، فأقول لها دول 3 ملايكة. فالست تبص لي كده وهي يعني مش عاجبها حكاية ملايكة دي، وهتبتدي تقول لفظ تاني. أقول لها ممكن ما يكونوش ملايكة. فتنظر لي كده وإنها يعني إن أنا هتوافق وياها في الكلمة تانية. أقول لها هم مش ملايكة، ده هم رؤساء ملايكة. فطبعا يعني تحرك بقى تقول أي لفظ تاني. وأحيان يبقى أسرة عندهم 3 بنات كان نفسهم في ولد، والحكاية دي عاملة لهم أزمة، مع أن الثلاث بنات حلوين خالص. فأقول للأب كده يعني أنت عندك ثلاث وردات، يا بختك عايش في حديقة أو في بستان. الصفات الجميلة دي تشعر الإنسان بالرضا، بالذات لما يكون اللي بيقولها شخص له مكانة في قلب المستمع، بابا، ماما، أستاذي، أبونا، وهكذا. استخدم عبارات إيجابية مع كل أحد، مع كل إنسان. آخر فكرة، حاول تكتب 30 حاجة، 30 نقطة تشكر عليها ربنا في حياتك. امسك ورقة وقلم كده لما ترجع البيت، واقعد اكتب 30 نقطة تشكر عليها الله. واحد يمكن يقول لي يعني مش هلاقي 30، لا اجتهد، وخلي الورقة اللي انت كتبتها في خط ايدك تحطها في جيبك او في شنطتك باستمرار، ان دي صلواتنا الدائمة المرفوعة على الله. اشكرك يا الله على كذا وكذا. كل واحد بقى بيكتب بحسب رغبته. لما بتشكر ربنا على الأمور الكتيرة الحلوة اللي في حياتك، على الأشخاص، على الأحداث، على الأزمان، على الأماكن، على البيئات اللي بنعيش فيها، بتشعر كده أن الله يغدق من نعمه كتير عليك في كل يوم، وتكون حاضرة قدامك. يوم ما يجي شيء يضايقك أو يعني يعكر أفكارك أو يجرح حياة الرضا، تتذكر هذه القائمة، قائمة الشكر وقائمة الرضا، وخليها دايما قدامك. طبعا لو كتبتها بخط كبير شوية وعلقتها قدام عينيك باستمرار، بالتأكيد هتدي لك دايما روح الرضا. احنا بنتأمل في حياة الرضا باعتبارنا في ثوم أمنا العذراء، والعذراء مريم هي مثال لهذه الحياة الراضية، وده اللي جعل منها إنسانة قديسة. إحنا بنطوبها وبنعيش وياها طول فترة الصوم ده، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين.